رائع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأمنهم في أوطانهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الواحد والعشرين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الثالث الذي هو بعنوان دعائم الإسلام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. في هذه الرواية كما ذكرت من قبل، قدم الإمام البخاري في روايته الحج على الصوم، والمشهور تقديم الصوم على الحج، كما ذكر ذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. في الدروس الماضية تكلمنا عن منزلة هذا الحديث، ثم شرعنا في بيان المباني والأركان، وتكلمنا عن الشهادتين، وتكلمنا عن إقام الصلاة، وتكلمنا عن إيتاء الزكاة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. الشارح لهذا الكتاب في كتاب قواعد وفوائد صار على ترتيب الإمام البخاري، فقدم الحج في الشرح على صوم رمضان. يقول: الحديث يدل على أن حج بيت الله الحرام من قواعد الإسلام، ومن الأدلة التي تؤكد فرضيته على المستطيع قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فذكر الله سبحانه وتعالى الحج بأبلغ الألفاظ التي تدل على وجوبه تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: اللام في قوله لله هي التي يقال لها لام الإيجاب والإلزام، ولله على الناس، فدي في اللغة اسمها لام الإيجاب والإلزام. يقول: ثم زاد هذا المعنى تأكيدا حرف على، ولله على، فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب، من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب. وطبعا كما ذكرت كثيرا أن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، عشان نفهم القرآن ونفهم السنة لابد أن نكون من أهل اللغة ونعلم فهم العرب للغة، فهم العرب للغة. عشان كده مهم جدا وأنت تقرأ القرآن أن تأخذ القرآن من خلال قواعد اللغة وفهم العرب لقواعد اللغة، لا تقرأ القرآن بلغتك أنت الدارجي، تبدأ تحاول تفسر القرآن بلا رجوع للمفسرين من أهل اللغة. يعني مثلا في قول الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. إحنا مثلا أهل مصر لو وقفنا مع هذه الآية بدارجتنا يبقى معناها جابوا، يعني حمل، جابوا الصخرة بالواد يعني حملوا الصقور وراحوا بها إلى إيه؟ الواد. طب إيه الفائدة؟ ليس هذا معنى الآية، إنما جابوا في لغة العرب لا تعني حملوا أبدا، إنما تعني إيش؟ شقوا وقطعوا من قوتهم، كانوا يصنعون بيوتهم داخل الجبال فيقطعون الحجارة بقوتهم، فمعنى جابوا يعني إيه بقى؟ قطعوا الحجارة مش شالوه. فعشان كده لازم يؤخذ القرآن وتؤخذ السنة بفهم العرب للغة. إن أحيانا بعض الناس يعتقد أنه يتحدث العربية وهو ليس كذلك، هذه دارجة ليست العربية، فلا بد من العودة لفهم العرب للغة، لفهم العرب للغة. ففي لغة العرب اللام المذكورة في قوله تعالى ولله تسمى لام الإيجاب ولام الإلزام، يعني يجب، وعلى سبيل الحتم، وكمان أكدت بحرف الجر على، ولله على الناس، فده دليل الفردية، يعني ذكر فردية الحج بأبلغ العبارات اللغوية وأشد العبارات دلالة على الإيجاب في لغة العرب. يقول: والحج واجب في المر في العمر مرة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فرض، جاءت واضحة، فرض، وبعدين جاءت بصيغة الأمر فحجوا، والأمر يفيد الوجوب. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، أي النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم، حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل سأل 3 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعت. إذن دليل على أن الحج مرة واحدة في العمر للمستطيع، ده الفرض، وما زاد فهو نفل وتطوع، نفل وتطوع. وطبعا يندب النفل والتطوع في الحج والعمر، ورد بذلك النص، قال عليه الصلاة والسلام: التسليم تابعه بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. والأمر الوارد هنا أمر حث وإرشاد يفيد الندب. لماذا؟ لأنه لو كان يفيد الفرد لأصبح الحج فريضة كل عام. والنص الذي صرف هذا الأمر الوارد في قوله تابعه بين الحج والعمرة من الوجوب إلى الندب هو حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، عندما سأل السائل النبي أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعت، وما استطعت. إذن الحج فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد فهو نفل وتطوع. والحج واجب على الفور لمن استطاع، ما ينفعش التأجيل. للأسف كثيرون من المستطيعين ما حج، للأسف مشغول بجمع المال فقط. الحج طب بعدين، طب شوي، مش عارف ايه، ويقعد يسوف لغاية ما الآن وصل الحج لمبالغ كبيرة جدا جدا تجعله يعني ما يستطيع كده بعد ما كان مستطيعا. يعني كان قديما 2007 و8 كان يوصل 1700 2000 يورو، يوم ما زاد كان 2300، الآن عدى 10,000 يورو، عدى 10,000 يورو. فده عشان يحج بقى يفكر مليون مرة. اللي بخل أن يحج بألفين يورو هل هيحج بـ10,000 يورو؟ هي دي المصيبة، ودي بلية خطيرة جدا، انشغال بالدنيا عن الفرائض. فلا يحل للمسلم المستطيع الصحيح البدن الذي يملك من المال ما يكفيه للحج ذهابا وإيابا، ويكفي من يعولهم حتى يرجع من الحج، أن يؤخر فريضة الحج، لا يحل له، يأثم. بل يجب عليه أن يبادر بأدائها، وذلك للأدلة الآتية. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، تعجلوا، أمر بالعجلة لأنه واجب على الفور للمستطيع، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما تدري إلا يحصل لك فيما بعد، ممكن يجيك المرض فتعجز، ممكن يأتيك ملك الموت فتنتقل وما حججت، ممكن، فتبادر. ربنا من عليك بالصحة ومن عليك بالقدرة المالية اللي تمكنك من الحج، ما تأخر. تجد بعضهم للأسف مشغول ببناء الدار، عايز يشتري فيلا بالحديقة ومحجش، وبعد ما اشترى الدار يقول لك عايزين نجوز البنات ومحجش، ويفضل عمره حتى يأتيه الملك. سيدنا عمر يقول: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله السلامة. فأمر النبي في هذا الحديث بالتعجيل دليل على أن الحج للمستطيع يكون على الفور. وعن الحسن قال: قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، والأمصار جمع مصر وهي البلد، يعني البلاد، فينظر كل من كان له جده، أو جده يعني عنده قدرة جده ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية، فيضرب عليهم الجزية، يعني اعتبرهم إيش؟ من أهل الكتاب مش من المسلمين، لأن الجزية لا تؤخذ إلا من ذمي، من نصراني أو يهودي. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، هكذا قال عمر. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وده للتحذير من أحاديث الوعيد. وقد ذهب إلى القول بوجوب الحج على الفور الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وزيد بن علي رضي الله عنه، والمؤيد بالله، والناصر، وأبو يوسف رحم الله الجميع. وما ذهب إليه هؤلاء يوافق كثيرا من الأدلة العامة التي تحث على المبادرة إلى أعمال البر والطاعات. واحتج من خالف هذا المذهب بأن الحج فرض سنة 6 للهجرة، ورسول الله عليه الصلاة والتسليم لم يحج إلا سنة 10، فلو كان الحج على الفور لم يؤخره إلى السنة العاشرة، يعني القول الثاني الذي يقول أن الحج على الترخي وليس على الفور، استدل بأن النبي لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة، مع أن الحج فرض في العام السادس. ورد الإمام الشوكاني على من قال ذلك فقال: واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حج 10، وفرض الحج وفرض الحج كان 6 أو 5، وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في 10 فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، إن كان لسه المشركون في مكة ما زالوا يعظمون البيت وربما يقومون ببعض أعمالهم الشركية، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة. فلما طهر الله البيت الحرام منه حج عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتراخيه كان لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه. وهذا رد يكفي على من خالف الجمهور بأن الحج على الفور. ومما يرد عليهم كذلك أن قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم تعجل إلى الحج يقدم على فعله. نحن عندنا السنة مراتب، فيه السنة القولية، وفيه السنة الفعلية، فيه السنة التقريرية. أعلى أنواع السنن السنة القولية، حيث الحجة والقوة، يليها الفعل والتقرير. فهنا قال تعجل الحج، دي سنة إيش؟ قولية، وهو فعل في العام العاشر، فنقدم الفعل ونقدم القول، نقدم القول، فقوله يقدم. وأيضا ما تنساش انشغال النبي في هذه الفترة بالغزوات وتأمين حدود الدولة الإسلامية في بلاد الشام والروم وهكذا. غزوة تبوك في العام 9 بيأمن حدود المدينة، ولذلك في العام 9 في موسم الحج أمر الصديق أن يحج بالمسلمين، ثم حجه في العام العاشر الذي اكتمل فيه الدين عليه الصلاة والتسليم. فإذا نقدم القول على الفعل من حيث قواعد الأصول. فإذا تعارضت النصوص فنقدم السنة القولية على الفعلية على التقريرية، إنها أقوى. ولذلك مثلا في قضية صلاة النافلة عقب صلاة الصبح لمن تأخر، يعني مثلا جاء إلى المسجد فأقيمت صلاة الصبح وما صلى السنة القبلية، فبعد أن يفرغ الإمام قام فصلى. الوضع ده في سنة تقريرية، النبي عندما فرغ من صلاة الصبح رأى رجلا يصلي ركعتين فسأل ما بال الرجل يصلي، قالوا فاتته رغيفة الفجر وهو يقضيها. فالنبي سكت وانصرف، أي أقر الفعل. هذه بنسميها سنة إيه؟ تقريرية، يعني الصحابي يفعل أو يقول فيسمعه النبي أو يراه النبي فيقره، يسكت عن فعله ولا ينهى، يبقى دي سنة تقريرية. أيضا ورد في نفس الباب سنة قولية في مسند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: من فاتته سنة الفجر فليقضيها إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، يعني بعد الشروق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم. فأصبح الباب فيه كم سنة؟ سنتان، سنة قولية وسنة تقريرية، أيهما أقوى؟ القول. يبقى الأقوى القول، يبقى إيه؟ اللي يفوت سنة الفجر الأكمل والأفضل يعمل إيه؟ ينتظر بعد شروق الشمس. ده فصل إيه النزاع عند الطعام، يا بعد شروق الشمس بربع ساعة يصلي السنة قضاء. طيب لو كان له عذر، عنده عمل وما يتمكنش من تأجيل النافلة، لن يتمكن من صلاتها في العمل، فهذا يأخذ بالتقرير ولا حرج. لماذا؟ لأن الأمر فيه سعة، ما دام في سنة قولية وسنة تقريرية يبقى عند العذر نلجأ للتقرير، نأخذ بالتقريرية، اللي معذور يصلي يقضي بعد الصبح، أما غير المعذور ما عنده عمل ويقعد في البيت نقول له خليها بعد شروق الشمس بما يعادل الربع ساعة. إذن عند النزاع بنقدم السنة إيش؟ القولية على السنة الفعلية وعلى السنة التقريرية. إذن الحج واجب على الفور. وفي الحديث: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. يعني جاله عذر منعه، خلاص ما راح الحج، بس حصل له عذر، اتكسر، قدرش يكمل، مرض، قدرش يكمل، عشان كده قالوا المريض يشترط في الحج، فما حل حيث حبس، حبستني، فده يحل خلاص، وإيه العام القابل يبقى يحج. الترغيب بالحج. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أمته في أداء فريضة الحج، وبين الأجر والثواب الذي أعده الله تعالى لمن حج بيته الحرام. وإليك بعض ما ورد من أحاديث. بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أن الحج من أفضل الأعمال، أن الحج من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور الحج الخالص لله تعالى المقبول، هو الذي يؤديه صاحبه على السنة. يبقى شرط العلم، اللي ينوي الحج لابد أن يتعلم صفة الحج، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يؤدي المناسك على السنة عشان يكون حجه مبرورا. يبقى لازم العلم، كثيرون يذهبون للحج أو العمرة بلا علم، راح يخبط خلاص، ودي مشكلة. لا، ده لازم قبل ما تخرج تكون على علم بأحكام الحج والعمرة، ويا حبذا تخرج في صحبة بعض العلماء حتى تتمكن من السؤال إذا عنت لك معضلة في النسك، ترجع للعالم تسأله. إذن الحج من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد أو يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. ولذلك النبي بين لنا في حجته كان يقول لأصحابي: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقد كان انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من فوائد الحج والعمرة أنه ينقي من الذنوب والخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الأجر مرتبط بالصفة السابقة: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. الرفث هي كلمة جامعة للفحشاء أو الكلام المتعلق بالجماع بين الزوج والزوج، ده ممنوع في الحج. ولم يفسق، الفسق يعني الخروج عن الطاعة والوقوع في المعاصي أو المخالفات. اللي رايح يحج ده لازم يكون بيحج، مش رايح يقضي وقته كله في الأسواق والتهريج. ما ينفعش حج إيه؟ ما ينفعش، لازم ينضبط في حجه. الأسواق دي تكون على قدر الضرورة، مش يقضي اليوم كله في السوق رايح جاي، يبرم زي ما أنتوا بتقولوا كده، أهل النبي يقول لك يبرم يبرم على المحلات. لا، حج إيه بقى؟ فين الحج؟ فين النسك؟ فين العبادة؟ فين الطاعة؟ وبعضهم قد يترك الصلاة في الحرمين كمان، مشكلة كبيرة. ليه؟ مشغول بالأسواق، مشغول بالمطاعم، ودي مشكلة وآخر. أيضا الحج المبرور جزاؤه الجنة، جزاؤه الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك الحج وجهاد الضعيف وجهاد النساء. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، يعني ما أقدرش أخرج في المعارك والغزوات، في نوعية كده فيها الخوف، يخاف من المواجهة. فبيشوف، شوف هنا الصدق، بيقول للنبي: إني جبان، ما أستطيع أن أنا أخرج في المعارك، وإني ضعيف وكمان ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. أنت بقى ليك نوع من أنواع الجهاد اسمها الحج، ده ما فيش فيه شوكة، ما فيش فيه سلاح يعني، ولا تقاتل ولا يقاتلك حد، يبقى ده جهاد الضعيف. طيب شوف هنا جمال الإسلام، مراعاة حال الإنسان. لم يعنفه النبي أبدا. ليه؟ هذا حاله الرجل، هذا حاله، وجاء صادقا خلاص، فيقول له البديل الشرعي له: انت ليك الحج جهاد لا شوكة فيه. ودي بيخلينا نخلي بالنا في مقام التربية لأولادنا، لأن أحيانا ببعض الكلمات قد يبتلى الأبناء بالعلل النفسية والأمراض وأنت لا تشعر، وأحيانا بيتربى فيه الجبن بسبب سوء التربية في البيت. دايما انت بتوبخه قدام الناس، ودايما بتعنفه او تسبه او تقلل من قيمته قدام الناس، فبالتالي بينكسر داخليا ونفسيا، وبالتالي بيبتلى بالجبن والضعف، ويبقى مهزوز، ملوش ثقة في، ما عندوش كده عزة بالنفس، انه شايف نفسه دايما مهان. كل ما يجي لقرايبكم يزوروكم ادي الفاشل، ادي اللي مش نافع، ادي اللي كذا، وتبدا تخرج مساوئ الولد امام الغير، ودي مصيبه، دي تدمير للولد. المفترض لا نذكر الا محاسنه امام الغير ونقوم اخطاءه فيما بيننا. ما ينفعش انت كاب تظهر مساوئ ولدك امام الغير ابدا ابدا، لان ده تدمير للولد. معظم كتير ما يجي لنا شكاوى اطفال ابتلوا مثلا بالبول اللا ارادي وعمرهم 7 و8 ويبول على الفراش ونايم، ده من سوء التربيه. اب جهول وام كذلك، دايما يخوفوا الولد ويرعبوه ويخضوه، ده كله بيأثر في نفسية الطفل وتربية الطفل. النبي قال ترويع المسلم فسوق، ما ينفعش ان انت تخوف المسلم باسم بقى الالعاب والكلام ده كله، بنقعد نخضهم والكاميرا، نعمل كاميرا خفيه في البيت ونخض العيال، لا ده ما ينفعش، ده سوء تربيه. الترويع ما ينفعش، انه بيولد في الطفل الجبن والضعف، يقول لك نفسيته مهزوزة، ودي مشكلة. نخلي بالنا واحنا بنربي أولادنا، ما تخضهوش، ما تستخبلوش وتخضه فجأة، ممكن يموت سخطة قلبية على طول، وانت تقول أنا بلعب معاه، مفيش لعبة بالشكل ده. خلي بالنا، ايه خلي بالك يا زكريا، ها اوعى تخض يونس، سنيجي يقول لي ما ينفعش، لأن سوء التربية بيولد الآفات الخلقية كمان، ممكن يولد عنده الجحود والبغضاء، يكره والديه، وبالتالي يتعلم الكذب عليهما، وبالتالي لن يثق فيهما، وبالتالي هيأخذ من الخارج، ياخد من صاحبه اللي بيعامله كويس، ربما يكون مفسدا فيدمر اخلاق الولد، انه بدا يرتاح لده، مش لاقي الامان في البيت عند الاب والام، والاب طول الوقت عايش في دور البوليتساي بلغه الغرب، ضابط شرطه في البيت، بوليس سين وجيم، سين وجيم، فاتح على طول محكمه في البيت، قاضي، بدل ما يسمع من الأولاد ويطمن عليهم ويخلي باله منهم، لا عنده عقدة رفع، عقدة المنصب، عايز يبقى وزير داخلية في البيت. طبعا ده ممكن يكون غير موجود في الغرب، لأن طبعا النساء هنا ما شاء الله، يعني هي وزيرة الخارجية والداخلية إلا من رحم ربي وعصم. نخلي بالنا واحنا بنربي أولادنا، وانت عشان ما انت لسه، ها خلي بالك من الامور دي، وانظر الى كيفيه التربيه في منهج النبوه. شوف النبي كان يربي ازاي، يربي الاطفال ازاي، وازاي يبعث فيهم الامان والثقه والرقي والعلو، ويشجع فيهم الخير، وهكذا. نخلي بالنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ الله أكبر. قال لا، لكن أفضل الجهاد حد مبرور. المرأة ما تجاهدش يا عم الشيخ، معنا بنقرأ قصصا إن النساء في عهد النبي كنا يخرجنا للجهاد، وبعض الروايات عن بعض الصحابيات الفضليات كانت تقاتل بالسيف، لم يثبت هذا قط، لم يثبت أن صحابية كانت تقاتل بسيف أو تقاتل بكذا أبدا، إنما بعض الصحابيات اللاتي خرجنا في بعض المعارك خرجنا لحكمة، إما مع زوجها تراعيه في سفره، وإما لتضميد الجراح فقط وسقي الجنت، مش للجهاد. جهاد المرأة في الحج، المرأة لا تجاهد، ما تخرجش مقاتلة أبدا، ولم يقر هذا الإسلام أبدا. إنما تخرج ليه؟ تحمل الماء، واحد يريد الماء تسقيه، جريح الجرح تداويه كتمريض، كتمريض، إنما كمجاهدة لا. وذلك حديث عائشة تقول أفلا نجاهد؟ قال لا، ممنوع، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فجهاد المرأة فين؟ في الحج، مش في ساحة القتال. المرأة لا تقاتل، هذا عند المسلمين طبعا، إنما عند غيرنا بقى بتقاتل المرأة، تركب طيارة كمان، طيارة مقاتلة. إنما في الإسلام، الإسلام كرم المرأة، كرم المرأة، أعزها. صوم رمضان الركن الخامس. وجوب صيام رمضان، يقول الشارح: صوم رمضان فرض، ثبت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. ومعنى كتب أي فرض، فرض عليه. وذلك الناس الطيبين يقول لك اللي مكتوب على الجبين شوفوا الآية، يعني المفروض خلاص هنشوف اللي مقدر هنشوفه، صح كده؟ فكتب يعني فرض. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر للوجوب إلا لأصحاب الأعذار، إن الآية تذكر ده: فمن كان منكم على سفر أو كان فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كما ثبتت فرضيته بالسنة في الحديث اللي بين إيدينا: بني الإسلام على خمس. وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وطبعا أجمع العلماء على فرضية صيام رمضان، فمن أنكر صيام رمضان فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. الترغيب في صوم رمضان: من صام هذا الشهر يبتغي وجه ربه جل وعلا وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم. فمعنى إيمانا أي إيمانا بفرضياته، وأنه فرض لازم على كل مسلم خالي من الأعذار ومسلمة. احتسابا يعني يحتسب الأجر والثواب من الله تعالى، بيحتسب الأجر عند الله تعالى. وغفر له ما تقدم من ذنبه، طبعا المقصود هنا الصغائر، لأن الكبائر لابد من توبة تخصها. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فإن لم يكن للإنسان ذنب يكون الصيام سببا في رفع درجاته. يعني واحد على استقامة دائما ما عندوش يعني ذنوب كثيرة من الصغائر، عشان رمضان يكفر فياخد مكان ده إيه؟ رفع الدرجات، كثرة الحسنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت يعني ابتعدت عن الكبائر، لكن إن وقعت في الكبيرة فلا بد من توبة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردات الشياطين. فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، يعني المحروم الذي يحرم ليلة القدر يكون في غفلة وبعد، نسأل الله السلامة. وفي قوله تغل فيه مردات الشياطين، قال المنذري: إن الشياطين لا يخلصون فيه إلى إفساد الناس، إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، يعني يضيق عليهم في رمضان فما يقدروش يعملوا اللي كانوا بيعملوه في غير رمضان من إفساد. لاشتغال المسلمين بالصيام، أنت مش فاضي بقى تفكر في معصية ولا في مخالفة، أنت مشغول. الذي فيه قمع الشهوات، كذلك مشغول بقراءة القرآن وسائر العبادات. هو شهر كثير العبادات والطاعات، فيقل فيه نزغ الشيطان. وهذا مشاهد، فنجد كثيرا من الناس الذين كانوا قبل رمضان مقصرين في أداء الصلاة في الجمعة والجماعات يقوم بأدائها في المساجد في رمضان. تجد كثير كانوا بعيد جدا عن صلاة الجماعة، يجي في رمضان دي من أول الناس في الصف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان كل يوم وليلة في عتقاء لله من النار. طبعا اللي بيشتهر على ألسن العوام شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا باطل وكذب، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ رمضان كله رحمة، رمضان كله مغفرة، رمضان كله عتق من النار، مفيش هذا التقسيم. من أول ليلة عتقاء من النار لآخر ليلة، من أول ليلة لآخر ليلة مغفرة، من أول ليلة لآخر ليلة رحمة. قال: وإن لكل مسلم في يوم وليلة دعوة مستجابة، يعني لك في كل يوم وليلة دعوة مستجابة في رمضان، طبعا تشمل اليوم كله بقى والليلة كلها. الترهيب من الإفطار في رمضان. الإفطار في يوم رمضان من الكبائر، فيجب على المسلم أن يقي نفسه من غضب الله وعقابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، وبين يعني بينما، عشان لما تقرأها في نص ما تقولش ده خطأ، لا هي لغة، بين يعني بينما، تمام، بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي وساق الحديث، وفيه قال: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، العرقوب اللي هو أعلى مؤخرة القدم من الخلف سمى العرقوب، معلقون من هذا، نسأل الله السلام، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، ينزل الدم من أشداق. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون في رمضان قبل غروب الشمس. فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: فلا أدري شيء سمعه أبو أمامة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو شيء من رأيه، يعني هذا الكلام بتاع خابت اليهود والنصارى، هل النبي قال كده ولا هذا من قول الراوي أبو أمامة. ومعنى قبل تحلة صومهم أي قبل دخول وقت الإفطار. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن تعمد الإفطار في رمضان دون عذر يعتد به شرعا كمرض أو سفر أو حيض للمرء. ما يستفاد من هذا الحديث؟ في الحديث بيان أهمية هذه الخمس الدعائم لكون الإسلام بني عليها. ذكر هذا الحديث أركان الإسلام العملية وهي الخمسة المذكورة، وقد أفردها دون غيرها لأنها الأعمال التي تلزم كل مسلم دون استثناء، فمنها ما يدخل به الإسلام ويستمر به كالشهادتين دون تحديد وقت، ومنها ما يمارسه يوميا 5 مرات هي الصلاة، ومنها ما هو عبادة سنوية وهو صوم رمضان، ومنه ما يجب عند وجود المال المعين كالزكاة، ومنها ما يجب في العمر مرة إذا توفرت الاستطاعة وهو الحج. وقد ذكر ابن عبد البر كلاما لطيفا في هذا الباب مؤداه أن هذه الخمسة متعينة على المرء في خاصته، ملازمة للمسلم لازمة الوجوب. أما باقي الواجبات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد فواجب في أحوال دون أحوال، بخلاف الخمسة دي مستمرة معك دائما. ويؤكد هذا المعنى قول ابن عمر لما سأله رجل فقال ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس. عايز يريد يقول له الحاجة اللي تلازم المسلم الخمسة دول، إنما الغزو له أحوال قد يجوز في موضع ولا يجوز في موضع آخر، وقد يجب هنا وقد يندب هناك وهكذا. أيضا في الحديث تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان، حيث شبه الإسلام بالبيت الذي له دعائم يقوم عليه. وطبعا الحديث فيه البدء بالأهم، فالأهم فالشهادتين هي مفتاح الدين ولا تصح باقي الأعمال بدونها، فبدأ بها، ثم الصلاة هي عمود الدين وهي صلة بين العبد وربه، ثم باقي الأركان. وفيه بيان شمولية الإسلام ويسر الإسلام ومناسبة الإسلام للخلق، دين سهل يسير، حيث تناول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم، والمالية المحضة كالزكاة، والبدنية والمالية كالحج، وهذا يشمل الفريضة والتطوع معا. ولو لم يكن هذا التنوع لشق ذلك على الناس، التنوع ده في يسر على الإنسان، تجد مثلا عبادة مالية فقط كالزكاة، في عبادة بدنية فقط كالحج كالصلاة والصيام، وفي عبادة تجمع بين الأمرين المال والصحة وهو الحج. يقول ابن حجر وهنا وقع تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى الإمام البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، فقال رجل الحج وصيام رمضان، يعني على ترتيب البخاري، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، أن التقديم اللي حصل ده لأن الراوي رواه إيش بالمعنى، ما التزمش النص. وطبعا الرواية بالمعنى جائزة للمتقن للغة العرب، طالب علم متقن طبعا، ما يكون من التابعين أو يكون من الصحابة، يعني له الحق أن يروي بالمعنى إنه يعرف موارد اللغة ومناطات اللغة. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجالس، أو حضر ذلك ثم نسيه، النسيان وارد. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث الثالث ووصلنا إلى الحديث الرابع اللي هو بعنوان أطوار خلق الإنسان. هنقرأ الحديث ونرجئ الشرح للدرس القادم إن شاء الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. ما في أسئلة أبا يونس؟ بعد مكتوب أمثلة. نعم، طب ارسل تاني كده. أرسلت، طب اعطيني كده. الأخت منى مرحبا تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوات يقولن إنه لا يجوز ارتداء المعطف فوق العباءة مع النقاب لأنه يحدد الكتف، هل هذا القول صحيح؟ وما الدليل؟ لا حرج ارتداء المرأة خاصة في الغرب المعطف فوق ملابسها بسبب البرد الشديد، وليس في هذا حرج ما دام سابغا ساترا فلا شيء في ذلك، إنما هذا القول نوع من أنواع التنطع والغلو. سندباد مرحبا يقول: السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أنا فتاة عمري 19 سنة عزباء وملتزمة والحمد لله. يا شيخ عندي مشكلة تؤرقني، وهي أن أهلي يستضيفون ضيوفا بشكل متكرر، وغالبا تكون الزيارة طويلة تمتد إلى 6 أو 7 ليالي، ويحدث هذا تقريبا كل شهر. المشكلة أنني أكون الفتاة الوحيدة في البيت، فأتحمل أغلب أعمال الضيافة والتنظيف، إضافة إلى أن عندي دراستي، وأهتم أيضا بأخي الصغير، كما أن بين الضيوف أحيانا شباب رجال، وأنا لا أحب الاختلاط ولا أشعر بالراحة في وجودهم. عندما أشتكي لأمي تقول: البيت بيتي وليس لك كلام. فأنا والله لا أريد عقوقها، لكن الأمر يرهقني نفسيا وجسديا، فما توجيهكم لي يا شيخ حفظك الله؟ أولا، لا يجوز للوالدين استضافة شباب ورجال أيام في البيت والبيت فيه البنات، هذا يحرم. الاختلاط بين الرجال والنساء في البيت يحرم بلا ضوابط هكذا، فهذا خطأ من الأب والأم. وعلى هذا يا ابنتي لا تسمعي ولا تطيعي، لك أن تعتكفي في حجرتك ولا تختلطي بالرجال، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى وإن أمرك أبوك أو أمرتك أمك بأن تدخلي على الرجال لتقدمي وتفعلي، لا تفعلي، هذا لا يجوز، إلا المحارم على التأبيد كعم كخال كأخ، إنما ما ينفعش الغرب غير المحارم شباب ويدخل بنته تخدم عليهم، هذه يعني
قبيحة من القبائح، ولا أريد أن أصف وصفا آخر، هذا لا يجوز شرعا، وإن لم تسمعي لهما في هذا فلست بعاقة، بل العقوق أن تسمعي لهما في المعصية، فلا تسمعي ولا تطيعي. وإن كنت متعبة افعلي قدر طاقتك، بعد أن يذهب الضيوف تنظفي البيت وكذا قدر الطاقة، فإن كنت متعبة فأنت معذورة ولا حرج عليك، ولكن تكلمي معهما برفق وأدب، والله أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يبصرهم بالعيوب. عبد الكريم يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. ما معنى ذات الله؟ هل يقصد بها نفس الله؟ الذات، نعم، الذات هي المتصفة بالصفات، ذات الله أي المتصفة بصفات الله تعالى، زي صفة اليد، الوجه، وبقية الصفات، هذه اسمها الذات. وذات الله غيب، وكذلك الصفات غيب، ولا يعلم كنها الغيب إلا الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه. في أسئلة أخرى يا أبو نصر؟